الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتفى النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا مع حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيما روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. وتكلمنا عن الزهد في معناه ومفهومه، وتكلمنا عن الدنيا وما هو المذموم فيها، وتكلمنا عن قصد المكلف حب الله عز وجل وحب الناس، وأن هذا غاية يسعى إليها كل عاقل فضلا عن كل مسلم. حب الله هذا أمر بين، وتكلمنا عنه بالأمس، وغاية العبادة هي حب الله عز وجل والتذلل له والخضوع والتعظيم، وكلها تترقى إلى أن تكون تؤدي إلى الحب وتثمر الحب. أما حب الناس فكذلك أيضا هو غاية محمودة، أن يتطلع المرء إلى أن يحبه الناس، فإن من علامة القبول قبول الله للعبد، أو من علامة حب الله للعبد أن يضع له القبول في الأرض. ولهذا إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا شك أن الإنسان لا يحقق حب الله عز وجل إلا حينما يمتثل أمر الله عز وجل بالاتباع والطاعة والانقياد، والنهي بالابتعاد والاجتناب. ويدخل في ذلك موضوع الأخلاق، بحيث يتحرى المسلم أن يلتزم الخلق الحسن، وإذا التزم الخلق الحسن طاعة لله عز وجل فإن ذلك ينتج محبة الناس، وهذا أمر معروف. ولهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن قال: وخالق الناس بخلق حسن فإن هذا من الدين ومن الطاعة ومن العبادة، إذا قصد به العبد الامتثال وابتغاء ثواب الله عز وجل، وهو لا شك يثمر محبة الناس. ولهذا قلنا بالأمس إن محبة الناس غاية مبتغاه، وليس الدين بالتكشير ولا بالانزواء ولا بتقطيب الجبين ولا بطعطعة الرأس ولا بالانعزال عن الناس، وإنما الدين طاعة وعبادة وامتثال وخلطة للناس بالمعروف وحب للناس ونصح لهم وشفقة عليهم ونحو ذلك من المعاني السامية مما قد تأتي الإشارة إليه في ثنايا هذا الحديث وفي الأيام القادمة. إذا حب الناس وتلمس حب الناس والتطلع إلى حب الناس في حدود ضوابط الشرع أمر مبتغى، ولهذا كان من جملة سؤال هذا الرجل: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فيما يتعلق بالعمل الذي يحقق به العبد حب الله، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في قول ازهد في الدنيا يحبك الله، تكلمنا عنه بالأمس بما يناسب المقام، وإن كانت قد تأتي مزيد من التفصيلات في أحاديث قادمة في ما سوف يأتي من دروس وأيام. أما الشق الثاني الذي ينتج حب الناس فهو في قوله صلى الله عليه وسلم: وازهد فيما وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، او كما في الخبر. المقصود ان الزهد كما قلنا بالامس انه امر قلبي، وانه ينتج اليقين وينتج المعرفة الحقيقية بالدنيا وبأسبابها ووسائلها، وقلنا بالأمس كذلك أن من علامات الزهد أن تكون بما عند الله أوثق منك، أوثق مما في يدك، وكذلك أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وكذلك أن يكون حالك في المصيبة أو بعد وقوع المصيبة كحالك قبلها، يعني من الرضا والتسليم. هذه الأشياء أيضا تنعكس فيما يتعلق بعلاقتك بالناس، فمن أجل تحصيل حب الناس ازهد عما في أيديهم، لا تتطلع أبدا إلى ما في أيدي الناس، سواء تطلع بمعنى أن تأخذ مما في أيديهم أو تطلع بمعنى أن تتعلق بهم بحيث تربط بهم مصيرك نفعا أو ضرا. إذا وفقك الله عز وجل واستطعت فعلا أن لا تتعلق بالناس هذا التعلق، بمعنى أن لا تربط مصيرك بمصيرهم، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، إذا امتلأ قلبك بهذا وعلمت أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، حينئذ تكون علاقتك بالناس علاقة مجردة وليست علاقة نفع وضر، لأن أكثر ما يؤثر في الحب الدنيوي والبغض الدنيوي هو النفع والضر. فإذا ربطت مصيرك بمصائر الناس وتعلقت بالناس، سواء تعلقت بما في أيديهم إذا كانوا أصحاب مال تتطلع إلى أن تأخذ من مالهم، إما بأن يعطوك وإما أن تتحايل بأن تأخذ، أو كانوا أصحاب جاه وأملت أن تنتفع بجاههم، أو كانوا أصحاب مقامات ومنازل اجتماعية وتطلعت إلى أن تستفيد من تلك المنازل. إذا اشتغلت بذلك حينئذ غالبا لا تحقق حب الناس. ولهذا تلاحظون أن الناس تحب البعيد عنها وتحب غير المحتاج إليها، بل كلما قلت حاجة الناس حاجتك إلى الناس أحبوك، وكلما كثر تردادك عليهم وتطلعك إلى ما في أيديهم وسؤالك من أشيائهم تحس أن الجفوة تزداد وأن البشاشة الأولى قلت وأن حسن الاستقبال الذي كنت تلقاه خف. وإذا رجعت إلى الدين وإلى اليقين حقيقة وإلى الإيمان، وهو أمر قطعي ومتحقق في هذه الدنيا، هو أن الأمور بيد الله ليست بأيدي الناس. وإن كان لا شك أن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا أسبابا وسننا، ولكنك تأخذ بالأسباب على قدر أنها أسباب، ولا 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 تتجاوز حدود الأسباب. وإلا لا شك أن الناس سخر الله عز وجل بعضهم لبعض وجعل بعضهم لبعض سخرية، ولا شك أنك لا تستغني عن الناس والناس لا يستغنون عنك، وإنما حينما تتعامل معهم على أنهم أسباب وأن ابتغاءك لشيء ما أو غرض ما، لا شك أنك قد يكون في ظاهر الحال أن تحقيقه عن طريق فلان من الناس، فلا مانع أن تطلبه عن طريق فلان، لكنك تطلبه عن طريق فلان وأنت تعلم أن الأمر مرده إلى الله. فإذا تحقق فتشكر فلان لأنه كان سببا، وإذا لم يتحقق تعلم أن فلان كان سببا ولكن الله عز وجل لم يأذن بالسبب أن ينتج. إذا كنت تتعامل مع الناس على هذا الأساس وعلى هذه الرابطة لا يكون في قلبك عليهم غل أبدا. نحن لا نقول أنك تعطل الناس بحيث نظن أو نتصور أنك لا تحتاج إلى أحد أبدا، هذا مستحيل، لا يمكن إلا أن تحتاج إلى الناس مهما يعني مهما تصورت. ولو كان عندك أموال الدنيا، لو فرضنا أنك فعلا عندك تحقق ما تشتهي من ملذات وعندك بسط الله لك في الرزق وبسط لك في المال، لكن هل تتصور أنك بمالك تستغني عن الناس؟ طعامك من يصنعه؟ إذا كنت تطبخه فلا شك أنك قد جلبته من السوق، السوق إما أن يكون عند طحان وإما أن يكون عند بائع وإما أن يكون عند زارع، إذا مرضت تحتاج إلى الطبيب وتحتاج إلى كذا، ما يمكن تستغني عن الناس لا شك، لكنك تتعامل معهم على أنهم أسباب وتشكرهم شكر الأسباب وترتبط بهم ارتباط الأسباب، لكن الأسباب بذاتها ليست هي المؤثرة، وإنما من وراء الأسباب رب الأرباب. ففهمك لهذا وتيقنك لهذا واستقرار ذلك في قلبك وامتلاء قلبك به يجعلك فعلا تتعامل مع الناس تعاملا لا يقع في قلبك عليهم لا غل ولا حسد. وإذا لم يقع منك أو يصدر منك غل ولا حسد غالبا الناس تحبك، لأنه لم يصدر منك ما يؤذيهم ولا ما يضرهم، لا في أمورهم المادية من حيث أشياؤهم وأموالهم ومدخراتهم ومكتنزاتهم، ولا من حيث الأشياء المعنوية فيما يتعلق بالحسد والغل والضرر والنظر نظرة حسد والنظر نظرة غبطة مذمومة، وحينئذ إذا عرفت ذلك لم تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن هنا يأتي أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، بمعنى أنه حينما يكون لك يكون للناس عندك حق، حينما يكون لفلان أو لزيد من الناس أو لمجموعة من الناس لهم عندك حق، فإنك تؤدي الحق لصاحبه، لا تتأثر بمدح مادح ولا بذم ذام، كلهم في الحق عندك سواء. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. وإذا لا شك أن المادح إذا كان مدحك بحق لا شك أنك سوف تشكره، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن شكره لا يجعلك تحيف معه، سواء كان سبب الميول مدحا أو كان قرابة أو كان صداقة أو كان أي سبب من الأسباب التي يزيد بها هذا عن الناس. ولهذا جاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. بل حتى القضية العكسية، لو جاء عندك متخاصمان أو متشاجران غني وفقير والحق للغني، لا تحكم للفقير وتقول هذا الغني قوي يتحمل، لكن المساكين هذا هو لا مانع أن نميل معه أبدا. الحق أحق أن يتبع ولو كان في جانب الكبير، ولو كان في جانب الوالي، ولو كان في جانب الغني، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أن تحقق الحق قدر ما تستطيع ولا تشهد مع الفقير لفقره أو تشهد ضد الغني لغناه وتقول هذا غني يتحمل ويستطيع إلى آخره. كل هذه المسوغات لا يجوز أن تكون صارفة لك عن الحق. إذا كنت تعيش بهذه الروح وبهذه الإنصاح التعبير بهذا الدستور أو بهذا القانون أو بهذا الناموس، حينئذ فعلا تحقق حب الناس، لأنك تصبح متجردا وتصبح نظرتك نظرة قسط ونظرة حق ونظرة عدل. يأتي بعد ذلك جانب آخر لا شك يحقق لك حب الناس، وهو الجانب الأخلاقي، وهو أن تخالق الناس بخلق حسن. وهذا باب واسع ولا شك من نعمة الله عز وجل على العبد أن يرزقه خلقا حسنا. والأخلاق الحسنة أيضا ألوان متعددة وضروب متكاثرة. إن ذكرت الصبر والحلم والبشاشة وحسن الاستقبال والمباسطة وحسن الأحاديث، هذه أمور يحسن حقيقة أن توطن نفسك عليها، فإن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والسعي في أن تغسل قلبك وتغسل صدرك من الحسد والغل واشتغال قلبك بأنواع من الحرص وأنواع من الطمع، هذه إذا استطعت أن تنقي قلبك وصدرك منها فحينئذ تحقق حب الناس وليس فقط حب الناس، وإنما قبل ذلك وبعده رضا نفسك والطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة. الحياة الطيبة التي تبتغيها والسعادة التي ترجوها والراحة النفسية التي تنشدها، هذه لا تكون إلا فعلا بالزهد عما في أيدي الناس والاجتهاد في التخلق بهذه الأخلاق، تصبر على أذاهم، تحلم على السفيه وعلى الجاهل وعلى كل من تلاقي من الناس ممن يبسط لسانه بالسوء ويتطاول بلغو الحديث ولغو الكلام، ويهبك الله عز وجل سعة صدر ورحابة نفس بحيث انك فعلا تتصف بصفات عباد الرحمن. واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واذا مروا باللغو مروا كراما. هذا الجانب الاخلاقي الكبير الواسع هو الذي يحقق لك كما قلنا حب الناس، لان فعلا الناس اتركهم وما في ايديهم تكون عندهم عزيزا، واذا تطلعت الى ما في ايديهم ثقلت في اعينهم، وقدر ما تستطيع استغني، واذا احتجت اليهم تحتاج اليهم بادب، واذا احتجت اليهم فلتعلم ان ربهم من ورائهم. اذا تحقق المراد فالحمد لله، فهذا شيء ساقه الله اليك عن طريق فلان، واذا لم يتحقق فلتعلم ان الله قد حجبه وغض النظر عن فلان. ولو ان الناس تأملوا هذا فعلا ووقفوا عنده لارتاحوا راحة عجيبة، كما قلنا هو ليس الغاء للاسباب وليس استغناء عن الناس، الناس لا تستغني عنهم، لكن حاجتك اليهم ينبغي ان تكون تعرف اطارها وتعرف حدودها، فحاجتك اليهم حاجة اسباب، لان فعلا الله عز وجل وضع الدنيا هكذا بحيث لا يستغني الناس بعضهم عن بعض، وجعل الله الناس بعضهم لبعض سخرية، ولا تستغني بحاجاتك ابدا عن الناس سواء طريق مباشر او غير مباشر، حتى الثوب الذي تلبسه انت لا تنسجه ولا تزرع قطنه ثم تنسج القطن ثم تخيط، ابدا تأخذه، انظر كم مرحلة مر حتى وصل اليك بهذا، حتى كان كساء تلبسه، من زراعته الى نسيجه الى خياطته الى تنقل من ليس فقط من يد الى يد بل من قطر الى قطر، وكل ذلك باذن الله عز وجل وتوفيقه هدى الناس لما هداهم اليه من الصنائع ومن الزرائع ومن اشياء كثيرة، حتى وصل الحال بحيث يتكامل بعضهم ويحتاج بعضهم بعضا. لكن عليك ان تعرف القانون في ذلك، وان كل ما يجري هذا بتقدير الله عز وجل، وان رزق الله لا يجره حرص حريص ابدا، جاءك رزق لا يمكن تأخذ اكثر مما قدر لك، كما ان ما قدرك لا يمكن ان يرده احد، ولا ترده كراهية كاره ابدا. ومن هنا لا تلتمس رضا الله، لا تلتمس رضا الناس بسخط الله، وإنما التمس رضا الله ولو سخط الناس، فسوف يرضى الله عليك ويرضى عنك الناس. وأنت تلاحظون دائما أصحاب الحق والأقوياء في الحق والصادعون بالحق والذين فعلا يعيشون حياة متجردة قدر الإمكان يعلو مقامهم عند الناس أبدا، وإن كانوا قد يلاقون ما يلاقون حتى من الناس أنفسهم. فإذن عندنا جانبان كبيران يتحقق بهما حب الناس، أولا أن تزهد عما في أيدي الناس، بل عبارة أدق وهي جميلة وفعلا تعطيك المقصود، وهي اليأس مما في أيدي الناس. وقد جاء في هذا حديث مرفوع اليأس مما في أيدي الناس، بمعنى لا تتأمل أبدا، بمعنى تعلق بالله عز وجل. الجانب الثاني كما قلنا جانب الأخلاق، بحيث تتحلى بالصبر والحلم والبشاشة وحسن الاستقبال والحديث وحب الخير للناس. جانب ثالث أخلاقي، قضية أنك تجتهد في أن تنقي قلبك من الحرص والطمع، لأن الحرص والطمع هذا داء كبير، وأغلب مبتغيات الدنيا ما تؤذي صاحبها إلا إذا كان قلبه قد امتلأ حرصا وطمعا. الحرص المذموم طبعا، ليس الحرص المحمود، لأن الحرص المحمود الذي هو بمعنى الجد في تحصيل الشيء الحسن، هذا ما ليس مذموما، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا استعن بالله ولا تعجز. إنما الحرص بمعنى الطمع، بمعنى أن, 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 أن يتآكل قلبك لتحقق أشياء، وبخاصة إذا كانت في أيدي الناس، ويترقى عندك ذلك ليكون حسدا. والحسد كما تعلم هو تمني زوال نعمة الغير. إذا وصل الحال عندك في حرص وطمع إلى أن فعلا تكون كئيبا منقبضا كل نعمة تراها عند الناس تتمنى أن تكون لك وتتمنى أن تزول عن الناس، فهذا لا شك أنه مأساة، وهي مأساة لك أولا، لأن الحاسد لا يؤذي بل لا يقتل إلا نفسه. ثمة جانب ثالث يحقق حب الناس، وهو أنك أنت يصدر منك مبادرات للناس. إذن الجانب الأول كما قلنا اقطع رجاءك وأملك عما في أيدي الناس. الجانب الثاني التحمل ما يرد من الناس في جانب الحلم والصبر وسعة الصدر. الجانب الثالث أن تقدم للناس، أنت تبادر بأشياء تقدمها للناس، سواء أشياء مادية أو أشياء معنوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لو تأملنا ما معنى أفشوا السلام، لا شك أن السلام معلوم صيغته، وأن يتبادل الناس السلام، لكن ما هي المقصود بإفشاء السلام؟ إفشاء السلام إن صح التعبير بمعنى أن تبقي القنوات بينك وبين الناس مفتوحة، لأن عادة إذا تهاجر الناس ما سلم بعضهم على بعض. فإذا عاش الناس بإفشاء السلام، هذا يعني أنهم لا يسمحون ولا يأذنون لأي حواجز أن تحجز فيما بينهم، مهما كانت أنواع المؤثرات، ومهما كانت ألوان المنغصات، ومهما كانت صنوف الحوادث والغيار. أفشوا السلام، دائما العلاقات مفتوحة، ولا تصل إلى حال أن يقطع الإنسان علاقاته مع الآخرين. أحاديث متبادلة ورضا دائم، ولا مانع أن يكون هناك حوارات ونقاشات إلى آخره، لكنها لا تعدو ان تكون تلمس الحق وتطلب الحق، لكن الود يبقى والمحبة تبقى، ومظهر مظاهر البقاء المحبة افشاء السلام. فما دام ان الناس تفشي السلام ويسلم بعضهم على بعض على مقتضى ما طلب الاسلام، هذا دل على ان القنوات فيما بينهم مفتوحة. اذا الجانب المعنوي وهو ان تكون مفتوحا للناس، وصورته افشاء السلام، بحيث لا تسمح ابدا لنفسك ولا لصدرك ولا لقلبك ان تنزل فيه بينك وبين الناس حجب. ومن هنا جاءت الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فما دام أنه سلم قلبك من الغل، إذن حالك مع الناس مفتوح. وحقيقة يعني لو تأملتم حياتكم وعلاقات وتأملتم علاقاتكم بالناس، بوجدت أسباب التنازع وأسباب الهجر وأسباب القطيعة، لوجدتم فعلا أنها لا تستحق أبداً